يقول: شخص قدم من اليمن لغرض الحج وقال لصاحب الباص: وقف في يلملم، ونمت وما صحيت إلا وأنا في جدة، هل أحرم من جدة أو أرجع إلى يلملم وأحرم بالعمرة؟
الواجب الإحرام من الميقات لمن أراد مكة لحج أو عمرة، فإذا لم يحرم من الميقات فعليه العودة إلى الميقات، فإن عاد إلى الميقات وأحرم منه فلا شيء عليه، وإن لم يعد وأحرم من أي مكان دون الميقات لزمه هدي، لأنه ترك واجبا من واجبات الحج أو العمرة. فمن واجبات النسك الإحرام من الميقات المعتبر له، والنبي صلى الله عليه وسلم حدد المواقيت كلها محيطة بمكة من جميع الجهات، فإذا جاء ولم يصل إلى ميقات إذا حاذاه، إذا جاء مثلا بين ميقات نجد وميقات العراق مثلا بين الطريقين، إذا حاذى أحدهما أحرم، إذا جاء من جهة السودان مثلا ومن جهة البحر الأحمر ولم يمر بيلملم ولم يمر بالجحفة فإذا حاذى أحدهما أحرم، ما يلزم أن يقصد الميقات الذي لا يمر به، وإنما إذا حاذاه. ومثل هذا من جاء بالطائرة قد لا يمر على الميقات وإنما يكون على يمينه أو على شماله، فإذا حاذاه أحرم. وهكذا فإن تجاوزه بدون إحرام وعاد إليه وأحرم منه فلا شيء عليه، وإن لم يعد إليه وأحرم من دونه فيكون قد ترك واجبا فعليه هدي. أحرم من التنعيم، أحرم من جدة وقد تجاوز أحد الميقاتين الشمالي والجنوبي، لأن جدة القادم إليها يكون إن جاء من جهة الشمال فهو يحاذي الجحفة، وإن جاء من جهة الجنوب فهو يحاذي يلملم، فإذا حاذى أحدهما ولم يحرم فنقول له يرجع، فإن نزل جاء بالطائرة ونزل في جدة نقول يرجع إلى أحد الميقاتين، الميقات الذي مر به، فإن جاء إلى جدة لغير نية مكة، هو جاي للحج أو جاي للعمرة لكن مرتب أموره على أنه يزور المدينة أولا فلا حرج عليه، ينزل في جدة بدون إحرام ثم يذهب إلى المدينة ويزور المسجد النبوي ثم يرجع من المدينة إلى مكة ويحرم من ميقات أهل المدينة. لما نزل بجدة وكان في ترتيبه أنه يذهب إلى المدينة ما تيسر له الذهاب، إما أنه منع من هذا لأمر ما، أو أنه عدل هو بنفسه، أو أنه تشاور مع رفقته بأن يبدأوا بمكة أولا ويجعلوا المدينة في النهاية، تشاوروا فيما بينهم عن تفاهم فلا حرج والحمد لله، يحرم من جدة ولا بأس عليه، لأن هناك فرق بين من قصد جدة يريد مكة، قصد جدة يريد المدينة، قصد جدة يريد مكة، نقول يجب عليه أن يحرم من الميقات الذي يمر به، إن كان جاي من جهة نجد يحرم إذا حاذ السيل أو وادي المحرم، وإن كان جاي من جهة اليمن يحرم إذا حاذى يلملم، وإن كان قد جاء من جهة الشمال يحرم إذا حاذى الجحفة، وإن كان جاء من جهة المدينة يحرم إذا حاذى للحليفة أبار علي ميقات أهل المدينة حسب الميقات الذي يمر به. وإن كان جاء إلى جدة لأن الطائرة تنزل في جدة ويريد بعد جدة العودة إلى المدينة فلا حرج عليه، ينزل بجدة بدون إحرام ثم يركب السيارة أو الطائرة ويذهب إلى المدينة، فإذا انتهى من زيارة المدينة أحرم من ميقات أهل المدينة. نزل بجدة وكان يريد المدينة لكن ما تيسر له أو عدل لأمر ما، يحرم من مكانه ولا شيء عليه، لأنه أنشأ إرادة مكة في هذا الموقع فيحرم منه. النبي صلى الله عليه وسلم أحرم من الجعرانة في لما نصره الله جل وعلا في موقعة حنين وغنم فيها غنائم كثيرة من الكفار، وقسم غنائم حنين عليه الصلاة والسلام في الجعرانة، أحرم من الجعرانة. الجعرانة ما كانت ميقاتا، وما حددها لنا صلى الله عليه وسلم بأنها ميقات، وإنما أراد مكة لما وصل الجعرانة، كأنه من الطائف ومن حنين يريد المدينة، فلما وصل إلى الجعرانة أراد مكة، أحرم من مكانه عليه الصلاة والسلام ليشرع لنا. ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، الجعرانة دون السيل، وما أحرم من السيل عليه الصلاة والسلام، وإنما أحرم من الجعرانة، إلا أنه أنشأ وأراد العمرة لما وصل إلى الجعرانة فأحرم عليه الصلاة والسلام من هناك.
يقول المكي إذا حج هل يشرع في حقه قصر الصلاة وجمعها يوم عرفة وقصر الصلاة أيام منى، وإذا أحب أن يصليها في مكة للخروج من الخلاف فهل هو أولى في حقه؟
النبي صلى الله عليه وسلم جمع الظهر والعصر في عرفة وقصر، صلاهما في أول وقت الظهر وقصر الصلاتين، ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لأهل مكة أتموا، فقصر معه الحجيج عليه الصلاة والسلام، منهم أهل مكة ومنهم من الآفاق البعيدة، فجمعوا وقصروا. هذا هو الثابت عنه صلى الله عليه وسلم فيما أعلم. فإن خرج صبيحة يوم عرفة إلى عرفة وصلى بعرفة الظهر والعصر فإنه يجمع ويقصر، وإن تأخر خروجه مثلا ولم يخرج إلا بعد صلاة الظهر فقطعا ما دام بمكة يصلي الظهر أربعة، أو تنتظر بعد حتى صلى العصر يصلي العصر أربعة، فما دام بمكة فهو يتم ولا يقصر ولا يجمع. وإذا خرج إلى عرفات فإنه يقصر ويجمع إن خرج في الوقتين.
يقول: ما قولكم في من يقول إن خلافة عثمان رضي الله عنه فجوة أو فراغ في الإسلام؟
هذا القول يضر به نفسه، يهلك نفسه، لأن هذا القول يزري بالصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. كيف يرضون بهذا إذا كان خطأ؟ يعني الصحابة يرضون بهذا وهذا الشقي يأتي بعد زمن طويل يؤنبهم ويلوم الصحابة ويخطيهم؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا إغواء من الشيطان لإضلال العبد الحاضر، وإلا الصحابة رضي الله عنهم عملهم ناشئ عن اجتهاد، واتفقوا عليه رضي الله عنهم وأرضاهم. ولن تجتمع، يقول عليه الصلاة والسلام، أمتي على ضلالة، ما يمكن تجتمع على خلافة عثمان وخلافة عثمان بخلاف ذلك. هذا خطأ وجهل وهلاك للمرء نفسه، هو يضر نفسه، ولا ما يضر الصحابة ولا يضر صدر الإسلام ولا يضر المسلمين الأوائل أبدا، وإنما يضر نفسه، مثل من يسب أبا بكر ويسب عمر ويسب عثمان، ومثل من يؤله علي مثلا. كل هذا ضلال للمرء نفسه، هلاك للمرء نفسه، يهلك نفسه. وإلا فما يضير أبو بكر وعمر إذا سباهما الجاهل الفاسق؟ ما يضيرهم، ما يضيرهم أبدا، وإنما رفع الدرجات لهم وزيادة حسنات. وخيار هذه الأمة من المتأخرين هم الذين وصفهم الله جل وعلا بقوله: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. هذا الذي يسب الصحابة رضي الله عنهم، هل تشمل هذه الآية؟ لا والله ما تشمله. ذكر الله جل وعلا أمة الإسلام ثلاث فرق، ثلاث جماعات بآيات متوالية: المهاجرون الأولون، والأنصار أهل الدار أهل المدينة رضي الله عنهم، والذين جاءوا من بعدهم. يشمل من جاء في عصر الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، كل هؤلاء جاءوا بعده. انظر إلى نفسك أنت، إذا أردت أن تزن نفسك وتنظر، أنت من هذه الفرق؟ مثل ما قال بعض السلف، قال: هل أنت من المهاجرين الأولين؟ قال: لا. قال: هل أنت من الأنصار الذين آووا المهاجرين؟ قال: لا. قال: إذن ما دمت لست من هاتين الفئتين فأنا أشهد عند الله جل وعلا أنك لست من الفئة الثالثة، لأنك أشهدتني على ضلالك، لست ممن قال الله فيهم: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. أنت سببت الذين سبقوك بالإيمان فلست منهم، فمعناه ابحث لك عن متعلق آخر، لست من فئة الإسلام والعياذ بالله. لأن الله جل وعلا ذكر المهاجرين الأولين، ثم ذكر الأنصار رضي الله عن الجميع، ثم ذكر من جاء بعدهم، يشمل من عهد الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وانقطاع الصحبة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، بقوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. نرجو الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم جميعا منهم بمنه وكرمه، وأن لا يجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فليحذر المرء العاقل أن يهلك نفسه بنفسه، يتلاعب به الشيطان ويجعله يتعرض لخيار الأمة. من أنت حتى تقيم أبا بكر أو تقيم عمر أو تلعن فلان أو تسب فلان، هذا تلاعب من الشيطان، احذر الشيطان. والله جل وعلا قال لنا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. يعني لو واحد من جيرانك أو واحد من أولاد جيرانك الصغار مثلا جاءك وقال يا عم سمعت فلان يسبك، يقع في نفسك انك تعادي فلان هذا اللي يسبك، ومن المبلغ لك صبي من صبيان الجيران ابغضته لانه قال لك هذا الولد الصغير ان فلان يسبك، ان فلان تناول منك يا عم، فلان ذكرك بسوء يا عم، تعاديه. فما بالك يا اخي اذا قال لك الله جل وعلا الذي يعلم السر واخفى علام الغيوب إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، تقول لا هو يدلني على الصواب؟ أعوذ بالله. فليتق العبد ربه ولا يتلاعب به الشيطان. والأسف ومع الأسف الشديد أنه يقول يشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، والشيطان اللعين ما يبالي لو يشهد المرء الله أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله في اليوم 1000 مرة، بس يأتي بما يناقضها فقط، يبي هذا. فالأعداء الحاضرون من الكفار سبهم بالليل والنهار ويعجبهم هذا، بس المهم أنك تترك دينك، المهم أنك تقلدهم في شيء ما أو تميل معهم بعض الميل، هذا يعجبهم ولو سببتهم ليل نهار ما يهمهم. الشيطان لو تلعنه بالليل والنهار لأنه يعرف أنه ملعون، ما يضيره أن تلعنه بالليل والنهار، المهم أن يخرجك أنت من الإسلام. فليحذر العاقل عداوة الشيطان له ويغويه ويضره، يتنقد على الصحابة أو على عثمان رضي الله عنه أحد العشرة المبشرين بالجنة، والذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحيي منه أشد الحياة، يستحيي من عثمان. لوحظ عليه هذا عليه الصلاة والسلام أنه يدخل عليه أبو بكر وهو على حالته، يدخل عليه عمر وهو على حالته صلى الله عليه وسلم، فإذا دخل عثمان عدل من نفسه عليه الصلاة والسلام من كسائه أو ردائه أو جلسته. فنوحظ هذا. قالت له إحدى أمهات المؤمنين يا رسول الله يدخل عليك أبو بكر يدخل عليك عمر، فإذا دخل عثمان غيرت من حالك. قال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ له مواقف عظيمة. عثمان رضي الله عنه جهز جيش العسرة، قال عنه أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ما ضره ما فعل بعد اليوم، لو يفعل ما يفعل رضي الله عنه وأرضاه. يلقب بذي النورين، وش معنى ذي النورين؟ ما تزوج بنتي نبي من اول الدنيا الى اخرها الا عثمان الوحيد رضي الله عنه وارضاه. كان ممن حفظ القرآن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، قام القرآن كله في ركعة بليلة، ليلة واحدة في ركعة واحدة. يقول الراوي له ما رأيته يسجد إلا بسجدات القرآن، سجدات التلاوة، بدأ بالفاتحة حتى وصل الناس في ركعة واحدة رضي الله عنه. ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، يتحلى ويتسمع الفضل والسوابق. كانت بئر روما لرجل من الناس يبيع الدلو فيها على المسلمين بكذا، وشق على المسلمين فطلب النبي صلى الله عليه وسلم صاحب البير أو ذهب إليه عليه الصلاة والسلام وقال له: يا فلان، ألا تبيع هذه البير علي بعين في الجنة؟ عين في الجنة، عين في المدينة في الدنيا، نأخذها منك وأعطيك ربنا جل وعلا بدلها عين في الجنة. قال: لا يا رسول الله، هي قوتي وقوت عيالي، ما عندي ما أتكسب إلا بهذه. وما يلزمه لأنه تبرع، ما يلزمه، لكن لو فعل لكان خيرا له، ذلك حرمان. هي قوتي ومنها قوتي وقوت عيالي. سمع عثمان رضي الله عنه هذا الخبر، فذهب إلى الرجل وحاوله واشتراه بأغلى الأثمان. الآبار قيمتها بسيطة، لكن هذه لأن فيها مصلحة للمسلمين، وكان ماؤها عذب، وكان الناس يستقون منها، من أراد الماء يروح يشتري الدلو من هذه البير بكذا. فجاء عثمان رضي الله عنه اشتراها منه، فلما صارت في ملكه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أتعطيني ما أعطيت الرجل في بير روما؟ تعطيني بها عينا في الجنة؟ قال: نعم، ما دام أعطينا الرجل من ربنا جل وعلا بها عين في الجنة نعطيك إياه. قال: هي لله ولرسوله. وجعل دلوه فيها كأي دلو من دلاء المسلمين رضي الله عنه، ما تميز عنهم، وقال ولا قال لي أنا من الصبح إلى طلوع الشمس أو من الظهر إلى العصر هذا لوحدي وأعطي من شئت وأحرم من شئت، لا، دلوه كأي دلو من دلاء المسلمين رضي الله عنه. ولما نادى النبي صلى الله عليه وسلم بالجهاز إلى قتال الروم في الشام، وكان الوقت حار، وقت شدة وحاجة وفقر، دعا إلى النفقة عليه الصلاة والسلام في الجهاد، فأعطى عثمان رضي الله عنه وجهز جيش المسلمين بما استطاع من ماله، عنده المال الحلال الطيب يستعين به على طاعة الله، فأتى بالشيء العظيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة قتل في الصباح رضي الله عنه، فقال له ما قال، يروى أنه قال له: أنك تفطر عندنا غدا، يعني تلحق بنا، فأصبح صائما رضي الله عنه. وفضائله كثيرة رضي الله عنه، لكن الشقي من يتعرض له أو لغيره من خيار الأمة بالسب والأذى، هذا شقي في نفسه. ونصيحتي لكل واحد من هؤلاء أن يتوب إلى الله قبل أن يكونوا خصماءه يوم القيامة. لا يفلح من كان خصمه أبو بكر أو خصمه عمر أو خصمه عثمان رضي الله عنهم وأرضاهم، الذين جاهدوا في الله حق جهاده رضي الله عنهم وأرضاهم. فليتق العبد ربه. ولو كان الذي يتعرض لهم أو يسبهم مثلا كافر قيل كفر مع كفر، لكن المصيبة أنه يتعرض لهم من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فنحن نربع به ونأسف ونحزن عليه بأن يعذب بأذاه لخيار الأمة. فالبدار البدار بالتوبة إلى الله جل وعلا من كل ذنب، وخاصة من أذى الصحابة رضي الله عنهم، خيار الأمة، اختارهم الله لصحبة نبيه. ويقال ما يقال في عثمان مثلا، والنبي صلى الله عليه وسلم زوجه ابنتين، بعدما ماتت الأولى زوجه الثانية، وقال: لو كان عندنا ثالثة زوجناك لما ماتت الثانية، لو كان عندنا ثالثة زوجناك، نعم الزوج، نعم الرجل، نعم الصهر. هذا الذي يقول: ما قولكم في من يقول إن خلافة عثمان رضي الله عنه فجوة أو فراق في الإسلام؟ لا حول ولا قوة إلا بالله.